إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على معنى البدعة والابتداع وذلك من تمام الكلام على الأصل الثاني من أصول الإسلام وهو الاتباع والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن قاعدة الفطرة والعقل والشرع أن الشيء لا يتم إلا باجتناب ضده فلا يتم الاتباع حتى يتجنب الابتداع وقد عرفنا أن البدعة أمر جديد مخترع في دين الله تبارك وتعالى وذلك بأن يعتمد الرجل على عقله أو استحسانه فيتقرب إلى الله تعالى بأمر جديد مخترع ليس له أصل ولا أساس في هذا الدين العظيم لم يشرعه الله تعالى ولم يبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة البدعة واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض لطرف من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي توضح هذه الحقيقة وتنهى عن الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل وهذه الأدلة إخوة الإسلام كثيرة لو أردنا أن نتعرض لها تفصيلا واستقصاء فإن ذلك يطول ولكن على عادتنا من الاختصار وبيان الأمور الإجمالية التي تخص عامة المسلمين فسنكتفي إن شاء الله تعالى ببعض هذه الأدلة وذلك في آيتين وحديثين آيتان جامعتان وحديثان جامعان، من فهم هاتين الآيتين وهذين الحديثين فقد فهم حقيقة الابتداء والإحداث في الدين، ونفعه الله عز وجل بذلك نفعا عظيما، فتجنب هذا الأمر الخطير وتمسك بجادة الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأما الآيتان فأولاهما قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ينكر الله عز وجل على الذين يتخذون له شركاء. أم لهم شركاء؟ فهذا الأمر الذي ينكره الله تعالى إذن هو اتخاذ شركاء معه سبحانه وتعالى. فكيف حصل ذلك؟ إن هناك شركا لله في عبادته، كما تعرفنا على ذلك بالتفصيل ولله الحمد. لكن الشرك الذي ذكره الله تعالى هنا في هذه الآية يختلف عن الشرك في العبادة الذي عرفناه من قبل. يقول عز وجل: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشركاء هنا إذن شركاء في التشريع، شركاء في سن الأحكام، شركاء في بيان الدين والشرع. شرعوا لهم، بيّنوا لهم، سنوا لهم من الدين مما يتقرب به إلى الله ما لم يأذن به الله. فيأتي هؤلاء يشرعون ويسنون في التقرب إلى الله تعالى، يقولون: تقربوا إلى الله بكذا، وتعبدوا له بكذا. وهذه الأشياء لم يأذن بها الله، لم يأذن الله عز وجل في التقرب إليه بهذه الأشياء، ولم يشرعها لعباده، ولم يبين أنها من الدين الذي يتقرب به إليه. فبين الله عز وجل إذن أنه وحده المتفرد بالتشريع، فلا تشريع إلا لله عز وجل، ولا حكم إلا لله تبارك وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أن من أراد أن يتقرب إليه فلا بد أن يكون بإذن منه، بشرع منه، ببيان منه، بحكم منه. لا يجوز أن يتقرب أحد إلى الله بغير حكم ولا بيان ولا إذن من الله. فهذه حقيقة الابتداع إخوة الإسلام، كما عرفنا الذي يبتدع ويحدث في دين الله تعالى يتقرب إلى الله بشيء لم يبينه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في القاعدة العظيمة التي نكررها ولا ننساها أنه لا يجوز أن يعتمد على العقول، ولا بد أن يعتمد على بيان الرسل، وأن الناس لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل. فالذي يتقرب إلى الله من غير إذن من الله يتعدى خصوصية الله عز وجل، لأنه تقرب إلى الله فاستحسن وشرع. فمن أين يأتي بهذا؟ هل لهذا الشخص حق التشريع؟ الجواب لا. هل له حق التقرب إلى الله على حسب ما يرى أو يظن أو يعتقد؟ الجواب لا. فالمبتدع إذن يتخطى حق الله عز وجل من التشريع، ثم إنه لا يدري هل هذا الذي يتقرب به يرضي الله عز وجل أم لا؟ فلا بد أن يكون هناك إذن من الله، لا بد أن يكون هناك بيان من الله حتى نعرف أن هذا الأمر يرضي الله أم لا. كما ضربنا المثال من قبل، لو أن رجلا استحسن أن يتقرب إلى الله تعالى بترك الطيبات، ترك الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك، فهل هذا يرضي الله؟ هل هذا مما أذن به الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالآية إخوة الإسلام عظيمة الدلالة جدا في هذه المسألة، تبين حقيقة الابتداع وتنهى عنه نهيا عظيما، لأنها تجعل الابتداع تشريكا لله تبارك وتعالى في حكمه وتشريعه. وليس المقصود أن المبتدع كافر بإطلاق، وإنما على حسب البدعة كما سنفصل في محله إن شاء الله. فالآية إذن تدل على أن الله عز وجل هو المتفرد بالتشريع، وتدل على أن من أراد أن يتقرب إليه فلا بد أن يكون بإذن منه، والمبتدع يخالف هذا كله. فالمبتدع يتخطى خصوصية الله عز وجل في التشريع، يشرع من نفسه ويستحسن من نفسه، ثم إنه يتقرب إلى الله من غير إذن من الله، فلا يدري هل هذا مما يرضي الله عز وجل أم لا، فإن العقول لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل. وأما الآية الثانية إخوة الإسلام فهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية إخوة الإسلام نحفظها ولا نعرف قيمتها. أتدرون من عرف قيمتها؟ عرفها يهودي ليس بمسلم، عرف قيمة هذه الآية وأدرك أهميتها وعظيم نفعها، وعرف ذلك وتكلم مع أمير المؤمنين رضي الله عنه في ذلك عمر بن الخطاب، وكان عندما تكلم معه قد أسلم، إنما كان يعني أن هذه الآية قد عرف قدرها ذلك اليهودي قبل إسلامه. جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أنزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. تأمل، إنك في نعمة عظيمة، إن نعمة الإسلام عظيمة لا تقدر ولا يعرف قدرها إلا من وفقه الله، وإن نعمة القرآن عظيمة لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله، وإن نعمة السنة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله. فتأمل أيها المسلم، وإن كنت غافلا فانتبه، فإن النعمة التي أنت فيها يعرف قدرها أعداؤك، يعرف قدرها من كفر بربك ونبيك ودينك. فلا يليق ولا يصح أن يعرف اليهود قدر ديننا ونحن لا نعرفه. يقول: يا أمير المؤمنين، لقد أنزلت عليكم آية لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فقال عمر رضي الله عنه حتى يرد عليه ويقول: قد عرفنا قدرها وعرفنا فائدتها، فلست تنبهنا على ذلك. قال: قد عرفت اليوم الذي فيه نزلت والساعة التي فيها نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة. فبين ذلك وبين أنها نزلت في يوم عيد للمسلمين. حتى اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية كان عيدا للمسلمين، بل اجتمع فيه عيدان، عيد سنوي وعيد أسبوعي. فالعيد السنوي وعرفة، والعيد الأسبوعي الجمعة. إنها آية عظيمة، نحفظها ونتلوها ولا نعرف معناها ولا نعرف أهميتها ولا مكانتها. إن هذه الآية إخوة الإسلام باختصار تدل على إكمال الدين وإتمامه. وهل هذا مهم؟ طبعا، وأي مهم فوقه. إذا اكتمل الدين إخوة الإسلام فقد انضبطت صلتك بالله عز وجل، عرفت كيف تتقرب إلى الله، عرفت الصواب من الخطأ والحق من الباطل والهدى من الضلال، فعرفت كيف تسير في حياتك ودنياك من غير تشويش ومن غير تلبيس ومن غير حيرة. ومن ها هنا عرف قيمة الآية أهل الكتاب. لماذا؟ لأن دينهم حصل فيه التحريف والتبديل والتغيير، فهم إذن يعرفون قدر الإكمال والحفظ الذي حصل في دين الإسلام. فإكمال الدين وحفظه معناه عدم التبديل والتغيير، أن الذي تتقرب به إلى الله واضح، الذي يرضي الله واضح، الذي لا يرضيه واضح، القرآن واضح، السنة واضحة، لا تبديل ولا تغيير. فأي نعمة فوق هذا؟ أي نعمة في أن يكون دينك محفوظا وأن تكون عارفا به مطلعا عليه لا تبدل ولا تغير. بدون هذا تختلط حياة الناس ويتقرب كل واحد إلى الله على هواه، ويصير الدين عبثا وفوضى. يقول من شاء ما شاء. هؤلاء الذين يحدثون في دين الله عز وجل يقولون في دين الله تعالى ما يشاءون، يتكلمون في الأحكام بما يشاءون، يبدلون ويغيرون. فبعضهم يبيح الخمر، وبعضهم يبيح الزنا، وبعضهم يبيح الربا، والدين بتاعنا كلنا، والله المستعان. فإكمال الدين معناه عدم التبديل والتغيير، إيضاح المعالم والقواعد لهذه الشريعة العظيمة ولهذا الدين الحنيف. فإذا حصل ذلك فهذه نعمة عظيمة جدا، نسأل الله أن يوفقنا لمعرفتها والعمل بها. الشاهد الآن بالنسبة للبدعة والابتداع. حقيقة البدعة إخوة الإسلام أنها أمر جديد في الدين. فإذا كان هناك أمر جديد في الدين فهل هذا يتفق مع كمال الدين؟ كمال الدين معناه أنه لا مجال لأحد أن يجدد شيئا، بمعنى أنه يخترع شيئا من عنده، لا مجال لأحد أن يصنع ذلك. لماذا؟ لأن الدين اكتمل. متى نتصور أنه يجوز لك أن تأتي بأمور جديدة، باعتقادات جديدة، بعبادات جديدة؟ متى يصلح هذا؟ إذا كان الدين ناقصا. فإذا كان الدين ناقصا نأتي نحن لنكمله، نأتي بعقائد وعبادات ومناهج وكذا وكذا. فلما عرفنا ربنا تبارك وتعالى أن الدين قد اكتمل فهذا نص واضح في النهي عن الابتداع والإحداث وفي إبطال ذلك، لأن البدعة تنافي كمال الدين، والمبتدع حقيقة أمره الاستدراك على الدين، حقيقة أمره أن هذا الذي يأتي به شيء جديد وشيء طيب وشيء حسن، وهذا يتعارض مع كمال الدين وتمامه. ولهذا فهناك سؤال يسير وسهل، إذا حفظته وعرفته أيها المسلم فإنه لا تدخل عليك بدعة بإذن الله عز وجل. كل مبتدع في الدين، كل من ابتدع شيئا في الاعتقاد والعمل، نسأله سؤالا: هل هذا الذي ابتدعته عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا أتى باعتقاد جديد أو بعبادة جديدة نسأله: هل هذا الشيء قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قال لم يعرفه فقد تبين الأمر. شيء لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفه أنت؟ أوحي بعد رسول الله؟ أنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن قال قد عرفه سألناه سؤالا آخر فقلنا: هل بينه للأمة؟ إن كان قد عرفه هل بينه للأمة؟ فإن قال نعم قد بينه، قلنا: أين الدليل؟ أين الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الأمر للأمة؟ وإن قال لم يبلغه فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من أمر الدين، وهكذا وظيفته ومهمته صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو أنه كتم شيئا من ذلك وحاشاه فعندئذ يقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يسمح الله بذلك، ولا يبعث الله تعالى خائنا ولا كذابا. فهذا سؤال نافع جدا، هذه طريقة مفيدة جدا يفهمها كل مسلم ويعرفها كل مسلم. كل بدعة أخي في الله لا تخلو من هذا، يسأل من أتى بها هل هي من الدين أم لا، هل عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل كتمها عن الناس أم بلغها للناس. هذا أمر عظيم ومفيد ونافع، فإن تبين أنها من الدين فالحمد لله وليست ببدعة أصلا، فإن البدعة شيء ليس من الدين. وأما إن تبين أنها ليست من الدين، لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها ولم يشرعها لأمته، فكيف يجوز لأحد من الأمة أن يدين بها؟ كيف يجوز لأحد من الأمة أن يعتبرها من الإسلام وأن يعتبرها دينا وشرعا؟ فالآية إذن إخوة الإسلام تدل على أن البدعة منافية لكمال الدين، فحقيقة الابتداع الاستدراك على الله والاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهام الدين بالنقص، واتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل أو الكتمان. فهذه أمور عظيمة جدا، إذا تأملت فيها وعرفتها أدركت خطورة هذا الأمر، وأدركت أن البدعة ليست بالأمر اليسير. نسأل الله عز وجل أن يقينا البدع صغيرها وكبيرها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إخوة الإسلام إلى الحديثين الشريفين، فأما أولهما فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث توصيف مباشر وبيان مباشر لمعنى البدعة، لا نحتاج إلى شيء بعده ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، وهذا الحديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. من أحدث يعني اخترع، اخترع شيئا جديدا، أتى شيئا جديدا. في أمرنا هذا أي في ديننا هذا، في الدين، في أمور التقرب والعبادات. ما ليس منه يعني ما ليس من الدين، ما ليس من الإسلام، ما ليس له أصل، ما ليس عليه دليل. فما حكم هذا الشيء؟ فهو رد يعني مردود باطل، لا قيمة له ولا يقبل عند الله ولا يعتبر إطلاقا. فأفادنا الحديث إذن معنى البدعة، كما نقول باختصار شيء جديد في الدين. فهذا هو الموجود في الحديث نصا: من أحدث أي اخترع شيئا جديدا في أمرنا هذا أي في ديننا هذا. فلا مدخل للبدعة إذن كما شرحنا في أمور الدنيا، أمور الدنيا مبناها على الاختراع والابتكار فيما ليس مخالفا لدين الله عز وجل، لكن أمور العبادات والتقربات لا بد فيها من إذن وشرع من الله عز وجل. فأفادنا الحديث معنى البدعة، وأفادنا النهي عن البدعة وبيان حكمها. فالبدعة مردودة باطلة لا تقبل ولا تعتبر. لماذا؟ كما ذكرنا في مسألة الاتباع، شرط قبول العمل عند الله أن يكون صوابا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الصواب، ولا يكون العمل صوابا حتى يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة تتنافى مع هذا، البدعة مخالفة للسنة، عكس السنة، فلا تكون مقبولة عند الله. فحكم البدعة إذن أنها مردودة على صاحبها، لا تقبل ولا تعتبر عند الله تبارك وتعالى. وأما الحديث الثاني فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المعروف موطن الشاهد منه: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينهى، يحذر من ماذا وينهى عن ماذا؟ عن محدثات الأمور. محدثات يعني مخترعات، عن الأمور الجديدة المخترعة في دين الله سبحانه وتعالى. فيحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد في ذلك. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. تسمعون هذه العبارة كثيرا في خطب الجمعة: كل بدعة ضلالة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه في غير حديث العرباض رضي الله عنه، في حديث جابر وغيره، فيما يسمى بخطبة الحاجة، الخطبة الافتتاحية التي كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم بها خطبه ومواعظه. فكان عليه الصلاة والسلام يكرر هذه العبارة دائما. ألا يدلك هذا على شيء؟ العقل يقول إن التكرار دليل على الاهتمام، إذا كررت شيئا فهو مهم، تكرره وتعيده لأنه مهم يستحق هذا. فمن خطورة البدعة ومن أهمية تركها والتحذير عنها، فقد كان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، في كل موعظة، في كل مجمع يكرر: كل بدعة ضلالة، دائما. لماذا؟ لأن البدعة كما عرفنا تنافي خصوصية الله عز وجل من التشريع، تقرب إلى الله بغير إذن من الله، فتح لأبواب الفوضى والعقول في دين الله، استدراك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، اتهام لدين الإسلام بالنقص. فشيء هذه صفته، ألا يستحق أن نحذر منه دائما ونكرر ذلك دائما؟ وتأمل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم على البدعة بالضلالة، والضلالة معناها الانحراف عن الشيء المستقيم. يقال مثلا: فلان ضل طريقه، يعني تاه. فلان ضل الطريق يعني تاه، لا يعرف طريقه. فالبدعة حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة، توهان كما تقول العامة، وهذه حقيقة المبتدع. فالمبتدع مع أنه يتقرب إلى الله ومع أنه يظن أنه يحسن صنعا، لكن حقيقة أمره أنه تائه. إذا أردت أن تصل إلى بلد فسلكت طريقا مختلفا، فماذا يسمى هذا؟ هذا انحراف عن الطريق، هذا توهان عن الطريق. لماذا؟ مع أنك تظن أنك سائر في الطريق، وتظن أن هذا هو الطريق الصحيح، وأنك ستصل إلى البلد التي تريدها، لكن طالما أنك أخطأت الطريق فهذا ضلال، هذا يسمى ضلالا. فلان ضل الطريق، انحرف عن الطريق، تاه في طريقه. فهذه حقيقة الابتداع، حقيقة الابتداع تيه في الطريق، انحراف عن الطريق. يظن المبتدع أنه يحسن صنعا وهو في الحقيقة خاطئ، وهو في الحقيقة على غير الصراط المستقيم، لا يصيب مراد الله عز وجل. يظن أن هذا الأمر عبادة وأنه قربة إلى الله، وهو في الحقيقة ليس كذلك، يتقرب إلى الله بغير ما شرع الله وبغير ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدنا التحذير من البدع وبيان حقيقتها من الضلالة والانحراف عن الصراط المستقيم. وتأمل في هذا الحكم أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العموم، فإن كل بدعة ضلالة، عموم يشمل كل البدع، لأن البدعة كما سنعرف إن شاء الله تتنوع، منها ما يكون في الاعتقاد ومنها ما يكون في العمل، وتتفاوت بحسب منازلها وخطورتها وتأثيرها، ومع ذلك فكلها يشترك في وصف واحد وهو الضلال. حتى وإن كان أمرا تافها، حتى وإن كان الابتداع في شيء يسير جدا، في أمر يتعلق مثلا بدقيقة من دقائق العبادات لا يفطن لها كثير من الناس، ومع ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. والسؤال لك الآن أيها المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ويقول من دون النبي صلى الله عليه وسلم: هناك بدعة حسنة. السؤال لك الآن أيها المسلم، بقول من تأخذ؟ لا يحتاج إلى كلام، ولا يصح، لا يصح أن يأتي أحد يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويقول فلان كذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة من مسائل الحج: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فما عسى ابن عباس يقول في قول من دون أبي بكر وعمر، ولا يعشر أبا بكر وعمر، ولا يساوي شعرة في لحية أبي بكر وعمر. لا يصح ولا يجوز أن يقول أحد من الناس بدعة حسنة. بدعة حسنة يعني حتى العبارة غير منضبطة، بدعة حسنة لا تتركب ولا تلتئم. البدعة شيء شنيع، شيء قبيح. حتى هذا المسمى في الدين، مسمى البدعة، حتى عند من لا يعرفه وعند من لا يفهمه يستقبحه ويقول هذا شيء قبيح وسيء، فكيف يكون حسنا؟ وأما الابتداء في أمور الدنيا فليس مما نتكلم فيه. وأما ما يسمى بالمصالح المرسلة، وهذا باب خاص ودقيق لا يحتمل أن نتكلم فيه، فهذا ليس من قبيل البدع. فلا يقال المدارس بدعة والمستشفيات بدعة والمعاهد بدعة، لا يقال هذا. هي أمور حسنة وجيدة وفيها مصالح للإسلام والمسلمين، ولا تكاد الحياة تقوم إلا من خلال هذه الأشياء، فلا تسمى بدعا أصلا، ولا يصح أن نجعلها من البدع الحسنة. فالبدعة بالمعنى المذموم شرعا التقرب إلى الله من غير إذن من الله، اعتقاد ليس له أساس في الدين، عبادة ليس لها أساس في الدين. أما المدارس والمستشفيات والمعاهد والهيئات وكذا وكذا، هذه أمور دنيوية لا علاقة لها بالدين، بمعنى أنها لا تتخذ قربة وعبادة إلى الله عز وجل. فلنستحدث ما نشاء ولنخترع ما نشاء، وهذه أمور تنظيمية لا حرج فيها. فلا يصح أن تكون بدعا، ولا يصح من خلالها أن نقول هناك بدعة حسنة. فهذا أمر لا بد أن ينبه عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فلا يصح ولا يجوز أن يعترض عليه أو يستدرك عليه أو يؤتى بكلام يتناقض مع كلامه صلى الله عليه وسلم. فهذا إخوة الإسلام طرف من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة مما يبين معنى البدعة ويحذر عنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر البدع صغيرها وكبيرها، ونسأله جل في علاه أن يقينا الفتن صغيرها وكبيرها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم، اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.